وقوم لم ينكر أحد يدل على مشروعية هذا، ثم يقال خلف الأولى وكره التنزيها ينقل تجاوبا مع حديث أسبوع بالجنازة، لكن التحريم فيه نظر مع ما ذكره وأفاده ابن عبد البر من نقل بعض الصحابة وغير ذلك. الفضل العظيم أن يوصي الإنسان مثلا أن يدفن في مكة، لأن هناك نحو أقل من يصلي في الحرم نحو 150,000 أو 100,000. إذا بلغ 100 شخص 100 وشفعوا فيه شفع في الميت، فكيف 100,000؟ الأعداد كثيرة وفضل عظيم. حينئذ أنا الحقيقة ما كنت أقوله قديما أشدد في مما استفدناه من علمائنا، نعم الشيخ العلامة ناصر الألباني من تشديده هو في هذا الحكم واعتقاد هذا بالتحريف، يكون فيه نظر من جهة ما ذكر ابن عبد البر أن عدد من الصحابة ولم ينكر عليهم أحد، نعم ولم ينكر عليهم أحد. طيب لكن جاء عن والد عروة، مش والد هشام عروة بن الزبير، أنه قال ما أحب أن أدفن بالبقيع، لأن أدفن بغيره أحب إلي من أدفن به، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم فلا أحب أن أدفن معه، وإما صالح فأحب أن ينبش لي عظامه. هل يدل هذا على عدم جواز النقل ولا لعلة وهي لا ينبش العظام؟ لعلة. فقال عروة رحمه الله وجه ذلك وجه كراهة دفن البقيع، ظاهر الخبر هذا أنه لم يكره نبش عظام الظالم، وظاهر الخبر هذا أنه لم يكره نبش عظام الظالم، وليس المعنى كذلك، لأن عظم المؤمن يكره من كسره ميتا ما يكره منه وهو حي. قال ابن عبد البر يعني ما أحب أن ينبش عظام لي واحد صالح، ولا أحب أن أدخل مع ظالم. هذه العلة في خبر عروة، هذا دليل على الناس بظلمهم يعذبون في قبورهم، ولذلك استحبوا الجار الصالح في المحيا والممات، ذكر ابن عبد البر سبحان الله. لكن هذه الناس نتعرض لها ابن القيم في كتاب أظن حاد الأرواح في كتاب الروح. تعرفون في مكة في المعلى في شق ليس في لحم، والشق يشبه خزان الماء، يفتح القبر من أعلاه ويوضع الميت، ثم إذا تحلل يجلب في عظامه ويوتب ميت عام. فقد يحصل في النفس ما حصل لعروة، يقول والله لا تدفنوني بالشق، ليش؟ قال لأني ما أحب أن أدفن في مكان يعذب فيه رجل، قد يكون اغتاب المسلمين في مكة خاصة، قد يكون يقع في فواحش، أدفن معه لا ما أحب، أدفنوني لوحدي. فتعرض ابن القيم فيما لو دفن اثنان في قبر واحد هل يؤثر أحدهم على الآخر؟ قال لا، تمثل لهم في 4 أو 3 يكون في حجرة واحدة ويرون رؤى مختلفة، هذا يرى أنه في أنهار وفي نعيم، وهذا يرى أنه في جحيم وأنه في عذاب أليم، فما يقوم من النوم ما يؤثر هذا على هذا. كذلك لو دفن كلهم في قبر واحد المعذب لا يؤثر على العبد الملعن. طيب أخيرا، هل الحكم للقيام للجنازة نسخ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الجنازة فقوموا، وقال للموت لفزع في جنازة يهودي أقبلت، فقال النبي فقال إن صلى الله عليه وسلم للموت لفزع. هل يقام في جنازتهم؟ هل نسخ الحكم هذا؟ لأنه ثبت أن رسول الله كان يقوم في جنازة ثم جلس، فهل نسخ الحكم هذا؟ كان النبي يقوم ثم جلس، فهل نسخ؟ نعم، قال أصحاب المذاهب الأربعة لا يقال من زمان أن القيام منسوخ في حديث علي. قيل هذا مذهب الجمهور، وذهب الإمام أحمد وبعض السلف أنه لم ينسخ، وإنما القعود لبيان الجواز ولا القيام مندوب. أي القولين أصح؟ أي القولين أصح؟ وقد عرفت معنا في السابق المدارسة شروط النسخ. قول الإمام أحمد، لماذا؟ لأن شروط النسخ حتى يحكم على الأمر أنه منسوخ النسخ أولا إزالة حكم وتقدم بآخر متراخي عنه، وإما يكون جزئي أو كل. جزئي إذا نقل من تحريم المستحب من تحريم الكراهة، وكل رفع الحكم كقوله كان مما أنزل القرآن كقول عائشة رضي الله عنها 10 رضعات يحرمنا فنسخنا إلى 5. فهنا النبي قال إن الموت لفزعة، قام ثم جلس. فالشرط الأول حينئذ بالناس أن يتعارض الدليلين أو الدليلان تعارضا كليا لا يمكن الجمع بينهما. ثاني أن يعرف المتقدم من المتأخر كما بين ابن تيمية. وهنا هل تعارضا؟ لا، فإنه مجرد كون النبي كان يقوم ثم جلس لا يعني النسخ الأصلية، فقد يكون جلس بل هو كذلك جلس فعل لا يتعارض مع قوله، فيكون القيام مستحب والجلوس لبيان الجواز. وخاصة أن النبي ذكر شيء ما ينسخ، ما هو؟ قوله إن للموت لفزعة، هذا شيء ما ينسخ. لا ينسخ خبر. طيب، فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نعم إذا رأيت الجنازة وقوه هذا استحب، أنه ورد أن النبي جلس، وهو الحديث الذي جاء في عند أبي داود نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يقوم في الجنازة حتى توضع في النحر، فمر حبر اليهود فقال هكذا، فقال هكذا نحر فجلس وقال اجلسوا خالفوه، لكن الإسناد ضعيف. نعم، إذا من قام فلا يعب عليه، ومن قعد فأرجو أن لا يعب كما ذكر. حديث مالك عن أبي بكر بن عثمان أنه سمع أبا عمامة بن سهل قال كنا نشهد الجنائز، هذا فننظر فيه إن شاء الله. الحديث الذي بعده مالك أنه بلغ، اقرأ، مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب، اقرأ الحديث مالك 512 بعد 500 بلغ أن علي كان يوصي بالقبور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسل القبور ويضطجع عليه.
نعم، هذا الحديث إسناده كلام فيه الأولى أن إسناده منقطع لأنه من بلاغات الإمام، فهذا مروي عن علي أنه كان يتوسل القبور ويضطجع عليها. نعم، وقد جاء من طرق عن النبي أنه نهى عن القعود على القبور، وجاء ذلك في الحديث عقبة بن عامر وجابر ومن حديث أبي هريرة وغيرهم من الرواة. نعم، وغيرهم ومن الرواة من يوقف حديث عقبة وحديث أبي هريرة ويجعله من حديثهما موقوفا عليه كما ذكر ابن عبد البر رضي الله تعالى عنه. ومما يدل على النهي، وهذه المسألة الثالثة، يدل على النهي عن القعود على القبر ما رواه أو ما خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. ما خرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. نعم من طريق أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقعد الرجل على القبر. نعم أو وذكر أو يبنى عليه أو يبني عليه. فإذا هذا نهي وإسناده صحيح من حديث جابر، فهذا يدل على تحريم القعود على القبر. هذا بأذيه الميت. فقيل من يطأ القبر وهو لابس النعالة، وقيل من يتغوط على القبر عياذا بالله ويرى مخبرة فيدخل ويتغوط لا يعبأ، أنزل غائطه على ميت أم على رجل بجانبه يرى مقبرة يقول استتر من الناس. وقد جاء في حديث عقبة ما أبالي قضيت حاجتي على القبور أو السوق، الله أكبر والناس ينظرون. ما معنى هذا الحديث؟ ما أبالي أقضي حاجتي على القبور أو أقضي حاجتي في السوق. هذه دعوة لما يعيشي فيه دعوة للحياء من الموت، فينبغي أنه كما يستحي من نظر الحياء أن يقضي الحاجة بالسوق ويكشف عورته، أن يقع في نفسه حياء أن يأتي بين الموتى وله حرمة. نعم كسر الميت عظم الميت حيا ككسره، كسر الميت كسر عظم الميت حيا ميتا ككسر حيا، الميت له حرمة فلا يحل انتهاك حرمته انتهاك حرمته والتغوط في القبور، وخاصة إذا كان ذلك فوق قبر الميت، لأن الموت يجب استحاله كما يجب من الأحياء ذكر ابن عبد البر. طيب وقد جاء في بعض الآثار عن أبي هريرة لأن أجلس، يقول رضي الله عنه لأن أجلس على جمرة وتحرق، لأن يجلس يعني الرجل على جمرة وتحرق قميصا وتحرق رداءه ثم قميصا ثم إزاره ثم تخلص على جلده، أحب من أن يجلس على قبر، أحب من أن يجلس على قبر. وكذلك جاء النهي عن المشي بين القبور المشي بين القبور بالنعال. النبي رعى بالخصوصية يصير بنعاله بين القبور، فقال اخلع عنك يعني نعليك، فينهى عن المشي حتى بين القبور بالحذاء. وطريق المسألة أنه إذا دخل القبور فيجد طريق حتى تنتهي أو تبدأ القبور، فليخلع عليه عند ذاك الطريق الواسع فيدخل حتى القبور وهو حاذي ولا يمشي من القبور من عليه، وأشد من ذلك أن يقع القبر من عليه. طيب وبعضهم قال أن هذا ليس محرم أو نعم أو ليس منه عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المقبور توضع إذا وضع في القبر وأوقف يقول أنه يستيقظ حتى يسمع قرع نعال من أدبر بعد دفنه. قالوا هذا يدل على جواز الدخول بالنعال في القبور، نقول هذا ليس بصحيح. من قال أنهم وصلوا بالنعال إلى حد أن يكونوا بين القبور، ما وصل الحد الذي ينتهي أو تبدأ به القبور؟ والله قدير أن يسمعهم من قرع النعال حتى ولو جاوزوا ذلك المكان، حتى يبلغ الناس أن حياته حقيقية من قبل، ليست حلم، حياة حقيقية إن شاء الله يحسن الله جعل القبور وينورها، حياة حقيقية. ومن يسمع قرآني عارف. طيب وقد جاء عن عمر وعلي والنصر المخرمة وابراهيم انهم كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم او يستاذن. اذا تبع الانسان الجنازه فيصبر حتى يؤذن لهم او يستاذن، يعني فيه مراعاه يعني الميت، مراعاه يعني الميت. نعم. وروي عن عمر بن عبد العزيز انهم كانوا ينصرفون اذا وليت الجنازه ولا يستاذن، وقد نقل هذا وهذا. فجعل عمر وعلي أنهم كانوا لا ينصرفون حتى يؤذن لهم، وعلي بن مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا ينصرفون إذا ورئت الجنازة. إذن يبقى حتى توارى الجنازة، إذا أراد أن ينصرف يبقى حتى توارى الجنازة ثم ينصرف، هذا الأدب. أما ما ورئت الجنازة ثم ينصرف، نعم، فهذا خلاف ما نقل عن السلف. طيب، وحينئذ كان لا يستأذن إلا وضيع. واتباع الجنازة من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم ست، منها كما جاء الحديث الصحيح في اتباع الجنازة، هذا من حقه عليه حتى لو كان بينهم في الدنيا خصومة، هذا من حقه. ولكن ما ثواب من اتبع الجنازة؟ ثوابها ما جاء في صحيح البخاري وفي كتب السنن، من تبع جنازة كما عند أبي هريرة عن أبي داود من بيته حتى يصلى عليها له قراط، ومن تبع حتى تدفن له قراط. أجر عظيم. حتى ابن عمر تحسر برضه لما ذكر له هذا العلم، ولا لم يكن يسمعه، وأنه من تبع جنازة حتى يصلى عليها، وأنه من صلى على جنازة له قراط، كان حصباء في يده أو أخذ حصباء في يده وضرب بها الأرض لإظهار الحسر. وأنا فيه جواز التحسر على بعض الطاعة ولو بفعل شيء مثل هذا، وأن هذا لا يدخل في الاعتراض على المصائب، أن فيه إظهار لمحبة الطاعة. أما المذموم أن يفعل مثل هذا للدنيا، يقول فاتتك البيعة هذه السيارة راحت عليك، يقول راحت عليك ويضرب. يقال الدنيا لا تستحق أن الإنسان يغضب عليها، لأنها دار زوال ليس دار بقاء. ولذلك النبي كان يقول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في الدنيتين، وذكر منهما رجل أتاه الله الحكمة ويقضي به ويعلمه، هذا الذي يغضب ويتمنى أن يكون مكانه. أما يغضب على الدنيا فهي زائلة، وجاء في كراهية من على الدنيا ما رواه أبو داود في سنة أن كانت للنبي ناقة اسمها العظمة ما تكاد تسبق، وسبقها أعرابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شق على الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ما رفع شيء في الدنيا إلا وضعه، إشارة إلى ما بوب عليه أبي داود من كراهة التنافس على الدنيا. الدنيا مهما رجع فيها من شيء لا بد أن يخفض، وهذا ينظر في إسناد الحديث. على كل حال الدعوة فيه صحيحة، وهي أنه يكره التنافس في أمور الدنيا، وأن ترى أن صاحبك العمل أتى بسيارة جميلة وتشعل أن تأتي بنزلها تفاخرا وتشتدين وتهلك نفسك حتى تأتي بنزلها. ذكر هم اللومة تنافس في الدنيا. الله يقول وذلك في أمر تحسين أمور الآخر أن يتنافس وتنافس ليس للدنيا يعني هي ذلك. وذلك إشارة عن البعيد دلالة على إيش؟ على علو منزلة الآخر هي ذلك. فليتنافس المتنافسون نعم كما قال في الكتاب ذلك الكتاب لا ريب إشارة إلى علو منزلة. اقرأ حديث عبد الله بن جابر بعديك.
قال له تعالى باب النهي عن البكاء عن الميت عن الميت عن عبد الله بن جابر بعديك عتيق بن حارث.
نعم هو ثقة وعتيق هذا عبد الله بن جابر بن عتيق. نعم
عبد الله بن جابر بن عتيق عتيق بن حارث بن حارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبوه أبو أمي أنه أخبره أن جابر بن عتيق أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن جابر فوجده قد غلب قد غلب عليه فصاح به فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكين فجعل جابر يسكت منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكيا. قالوا يا رسول الله وما الوجود؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهادا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. فقالوا القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجبل شهيد والمكمون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الحدث شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد.
طيب هذا الحديث صحيح أن مالك كان لا يروي عن مجهول وهو ضعيف في جد عبد الله بن جابر أو أبو أمه. نعم ولكن الإمام مالك لا يروي في موطئه إذا كان هناك مقبول فإنه يكون مما حفظ ذلك من حديثه أو أنه عفو الثقة عنده يعرف. وفيه من الفقه فقد قال ابن عبد البر لم يختلف الرواة في الموطأ فيما علم في إسناد هذا الحديث ولا في متنه. نعم وفي الحديث نسأل الثانية من الفقه لعالج أولا فيه عيادة الفضلاء من الخلفاء وغيرهم المرضى. فلو كان الإنسان ملك ولو كان وزير ولو كان ذو منصب كبير فإنه يعود من كان دونه من الفقراء أو من الفضلاء نعم يعودهم وليس هذا المنقص له بل هذا يزيده شرفا عند الله. وفيه وذلك تأسي للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي عيادة المرضى وفيها فضل عظيم، وهي على الصحيح واجب. عيادة المريض واجب، لأن وهذا مذهب البخاري، قال باب وجوب عيادة المريض، واحتج بحديث عود المريض فك العاني. نعم، عود المريض وفك العاني وأطعم الجائع، ولكن وجوبها فرض على الكفاية، وجوبها فرض على الكفاية. والله سبحانه وتعالى علم أو يعلم من يعود المريض تقربا إليه أو مجاملا لأهل المريض أو المريض، كما جاء بالحديث ينظر في الإسلام رب قتيل بين صفيه الله أعلم بنيته. ينبغي لمن أراد أن يعود المريض أن لا يكون في نفسه اعتقاد أن عيادة هذه من أجل أن لا يجد أهل المريض في أنفسه يقول ما زاروا المريض، أو جاره يخشان يقول ينتقد عليه لا زرت ولا زرت ولده، بل يستحضر النية لأنه في أجر عظيم. فما تستحضرون في فضل زيارة المريض؟ وما علاقة 70,000 ملك بعائد المريض؟ لا، فيما يتعلق بعيادة المريض، فيما يتعلق بعيادة المريض فضائل. فينبغي وأنت ذاهب إلى زيارته أن تستحث نفسك بذكر هذه الفضائل حتى تحسن النية. نعم، نعم. أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: عبدي مرضت، عبدي مرضت فلم تعودني. قال: كيف أعود وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان بن فلان، لو عدت لوجدتني عنده. هل في أبلغ من هذا؟ الله يقول: أنا مرضت فيه ولم تعد، مع أن المرض منفي عنه. فانظر لعنايته بعبيده سبحانه رحمة. أي نعم، فاستحضر هذا عندما تعود المريض. طيب، وجاء يصلي عليه أو يستغفر له، أو كما جاء 70,000 ملك. الله أكبر، ليس 70 ولا 700 ولا 1,000، 70,000 ملك غفلة، الذي لا يعود المريض في غفلة عن هذه الأجور العظيم. أي والله أجور عظيم، لو علمها لما ترك يوم إلا عاد مريض. نعم، وذلك النبي نفسه كما جاء في حديث جابر بن عتيق أن رسول الله جاء يعود عبد الله فوجده قد غلب عليه، أي غلبه الألم حتى منعه من جابة النبي. فصاحبه فلم يجبه: يا عبد الله ما جاب. فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فيه تخلية الخلفاء والعمراء لأهل الفضل، وليس هذا فيه إنقاص فيهم أن يكلوا من هو دونهم أبدا، فهذا ينبغي أن يكون دليلا على تواضعهم وشرفهم. شكية الرئيس الكبير من دونه، فالنبي قال يا بالربيع، وفيها أن ولاد الإنسان بأحسن أسلامه. وهذا الآن مجرد بين الأخوان تجده يعني عندما يناديه ما يعرف أحب الأشياء التي ينادى بها. بعض الناس ما يحب أن تقول له يا خالد، يحب يناديه بأحسن الكل، وإذا خف أو شكت يناديه بأحسن الكل التي يحبها. فتكنيته باسم أخي ابنه الأكبر، وهي سنة النبي. قال ما اسم؟ كان واحد يسمى إيش أبو الحكم، يكنى بأب الحكم. قال ما كنت؟ فسأله النبي فقال ما حكم، ما صار خصوم بالقوم إلا عذبوني وحكمت بهم فرغوا. قال عسى، لكن نعم الحكم هو الله، فأنت فما هو أكبر أبنائك؟ قال شريح. قال أنت أبا شريح، قال أنت أبو شريح. هذا يجعل من السنة أن يكن الرجل بأكبر أبنائه، وهذا يدل على لطف من المسلمين بينهم وبين بعض أن يناديه بالكنية التي يحب. حتى النساء بينهم يا أم فلان تنادي أختها، وهذا من المستحسن أن ينادي الأخ أخاه بأحسن أسماء، وخاصة أهل العلم. نعم، وأشعر اليوم بالطرق الحداثية الجفاف أهل الذين ما أسهل يسقط العلماء إذا وجد، إذا لم يجد إلا أن يسقط العالم بذكره باسم مجرد، لأن العرف في هذا الزمان غير قديم. العالم في هذا العصر أو الرجل من أهل العلم عرفا يحترم به، وقال له الشيخ فلان أو ينادى بكنية. فتجد الحدادي إذا أراد أن يسقط عالم عنه كثير وشيخ شاب الإسلام بلغ 80 عمر يذكره عند الرد باسمه المجرد. وهذا ما قاله ربيع، هذا ما قاله عبد الرزاق الباز، هذا ما قاله، يعني يجرده لكي يحقره، نعم ما يعطيه وزنه. أعوذ بالله، ليس به النبي يقول من إجلال الله إجلال الشيبة، إجلال الشيبة، الشيبة المسلم. كيف لك الحال العلم؟ لا نعتقد نبهين الشخص قد العلم الذي عنده، كذا حقرته قد يحقر العلم الذي عنده، يصير الناس ما يستفيدون منه، يقول هذا محقر ما دام صار الناس يقولون عليه كذا. الجهلة يعني يميل تميل قلوبهم إلى تحقيره وما عاد يستفيدون على. ولذلك جاء تحقير أهل البدع على السلف، أو تحذير من توقير صاحب البدع. قال بعضهم من وقر صاحب البدع فقد عانى أهل التوقير، لأن الناس في طبيعتهم إذا رأوا الإنسان يوقر ذهبوا واستفادوا منه، وإذا رأوا إنسان احتقر انصرفوا عنه. غريزة سماها كما يقال قديما كنا نسمعها من بعض علماء النفس، كما يقال غريزة القطيع، يتأثر الناس بعضهم ببعض. لذلك قال بعضهم أنا حصلت لي الغواية لما رأيت الدارقطني لا أذكر الآن، قام وقر لا أذكر الآن، قام وقر إنسان أمامي وقروا في طريقة الاستقبال والكلام، قال فظننته أنه من أهل السنة من العلم، فاقتربت منه ستستفيد يعني استفيد، فحصلت الغواية، فكان السبب التوقير لهذا المبتدع. على العكس إذا وقر أصحاب السنة وظهر احترام لهم فإن الناس سيرجعون إليه، فإن الناس سيرجعون إليه. وقد تقول هل يمكن يحصل هذا؟ نعم يحصل، الناس كما قال الناس كما يعتدم لا يجد فيه مراحل كما في الحديث، يعني كلهم للذبح
راحلة تضع عليها تستفيد منها وتضع متاعك عليها لا تكاد تجد. والآن لا تكاد تجد، ما تجد شيء تستفيد منه ولا إن جلست في العمل وإن جلست في مجالس الخاصة العامة لا تدري من تجلس معه تستفيد منه. فعلى المسلم حينئذ أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أعراض العلماء علماء السنة ويظهر احترامهم حتى يرجع الناس إليهم. لذلك جعل الذي من كبائر الذنوب الاستخفاف بالعلماء من كبائر الذنوب، وذلك قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. إذا استخف به وصار يذكر في المزه وبنكات استخف فيه المجلس حتى تستهجنه القلوب هذا اسم عظيم، إن الناس سينصرفون عن كثير المسائل يتعلمونها منه. فإذا قلت يحدث هذا قلنا نعم حدث مع علي، علي من كبار علماء الأرض من كبار علماء الصحابة، لما صار بعضهم يذمه يحتقر ويقول حتى نرى الرجال حتى دي ذاك الزمان صح التعبير خوارج ما يوقروا عالم ولا يوقروا ولي أمر، قال هذا إيش هذا يحكم على الرجال هذا لو عنده أمانة ما يفعل إلى آخر. وش حصل؟ كرهوا علي وعلى سبيل خرجوا عليه، هذا الأمر خطير. هذا مع كون علي أوتي فصاحة وعلم كبير، والنبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، مع كل الفضائل مع تشويه الصورة اللي حصل في ذاك الزمان انحاش ناس عن علي وقتلوا، فكيف بزماننا مع قلة العلم؟ لو شوه الصورة الإنسان من باب أولى أن تجد من يتبع هذا ويكون له يكون له أذناء يقلدونه. إذا صار يطعن ويلمس ويهمس ويقلل من شأنه ويطعن عليه بالمسائل، قال المسائل كذا كذا المفروض يقول كذا كذا بأسلوب يستهجن، نعم ما يفعل مثل عائشة وقرت عمر لما بين خطأ بما فيرحم الله لعله نسي أو كذا يأتي به على وزن الإسقاط. أما أهل البدع لا ولا كرامة، قال الشاطبي مذهب السنة تشديد به يحاج صدور منهم حتى لا يقتدى به خلاف أهل السنة. طيب قال فاسترجع في الاسترجاع عند المصيبة، ما قال فحوقل كما يفعل العامة اليوم. العامة إذا جاءت المصيبة أعتد عليه الإنسان أو بلغوا بالمصيبة ما يقول إلا من يراجعون حصل كذا يقول لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، غلط هذا، هذا من الابتداع أن يجعل حوقل سبب المصيبة. سبب الاسترجاع هو سبب المصيبة كما في الحديث هذا، فاسترجع إلا لله إلا يراجعون. والذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك هذا الربيع، فصاحب نسوة وبكينا، فجعل جابر يسكتهم لاعتقاد أن هذا أمر منهي عنه، فبين النبي الفضل فقال دعهن متى تسكتهن عن البكاء بشدة إلى ما إلى وجد. فمن هنا قال ابن عبد البر فيه إباحة البكاء على المريض وهو مريض ولو برفع الصوت بالصياح وغيره عند حضور وفاته إلا إذا توفى. ومن هنا وجهنا الإخوان عند موت بعض الأكابر أن هم ينشرون خبر موته لا يقرنوا ذلك ب ذكر ما مناقبه حتى لا القلوب تنزعج على القلق تقول لو بقي كان أحسن، ما هو هذا فيه نظر نعم هذا.
الله